آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أن يسر لها الاجتماع على ذكر الله عز وجل نتدارس كتاب الله تبارك وتعالى فيما بيننا وما زلنا في قراءتنا لكتاب تفسير الجلالين وفي سورة الذاريات ونحن في ليلة الأحد ليلة 22 من جمادى الأولى لعام 35 و400 ألف الموافق ليلة 23 من الشهر الثالث لعام 14 و2000 وقد وقفنا على قول الله عز وجل قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيانا يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون قتل الخراصون يعني لعن الكذابون أصحاب القول المختلف الذين اختلفوا هل القرآن حق هل نبي محمد صلى الله عليه وسلم حق اختلفوا في ذلك لأنهم في شك فهم خراصون أي أنهم اتبعوا الظن والظن لا يغني من الحق شيئا ما عندهم يقين أن هذا القرآن كلام الله عز وجل تكلم الله به وأنزله على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا عندهم يقين أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا هم شاكين في ذلك بخلاف المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا على يقين من ربهم أن القرآن حق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وأن القيامة حق فعملوا وفق ما استيقنوا أما أولئك فقال الله عنهم قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون الذين هم في غمرة أي في جهل يغمرهم أي في جهل يغمرهم قد غرقوا في الجهل وأي جهل أعظم من أن يجهل إنسان الله عز وجل فيشرك بالله تبارك وتعالى يجهل أن الله عز وجل إله واحد والله يقول وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو هم يجهلون هذا وهذا أعظم ما يتصور من الجهل قال جل وعلا قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون قد يكون إنسان عنده علم في أمر الدنيا لكنه يجهل أمر الآخرة فهذا علمه لا ينفعه قال جل وعلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون أعظم جهل أن يجهل إنسان توحيد الله عز وجل أن يجهل لماذا خلقه الله عز وجل أن يجهل كيف يعبد الله عز وجل أن يجهل مصيره لا يعلم إلى أين سيكون المصير بعد الموت أما المؤمن فيعلم بأن الله إله حق ويعلم أن ما خلق لعبادة الله ويعلم أن الساعة لا ريب فيها، ويعلم بأنه ملاق الله عز وجل، ويرجو أن يكتب الله له الجنة ويتولاه برحمته ويتفضل عليه، ويخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى. فرق شتان، فرق كبير بين حال المؤمن وحال الكافر، حال المتيقن وحال المرتاب. فهؤلاء في غمرة ساهون، أي غافلون، هم غرقى في هذا الجهل وهذا الضلال، حتى أنهم جهلوا أمر الله عز وجل ووحدانية الله، وجهلوا حقيقة نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجهلوا الساعة، وجهلوا أن ثم جنة ونار وثم حساب ولقاء عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يسألون أيان يوم الدين، يعني يسألون النبي صلى الله عليه وسلم استفهام استهزاء، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متى تقوم الساعة؟ ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، هيهات هيهات لما توعدون. حتى من جهلهم أنهم سألوا الله أن يهلكهم إن كان هذا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق. قال اللهم إن كان هو هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، ما قالوا فهدنا. المفروض الإنسان وإن كان هذا الحق اللهم اهدنا إليه، لكن هذا يقول إن كان هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الخذلان. فهؤلاء إنما قالوا هذا إيش؟ لكفرهم بالآخرة، لاستبعادهم. أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذن كرة خاسرة، قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، إنما يموت يهلكهم ماذا؟ مر الليالي والأيام، فما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، لا في قيام ولا في حساب. هذا الشكل الذي هم فيه جعلهم يسألون أيانا يوم الدين، يقول يا متى ائتنا به، فيسألون ذلك استهزاء وسخرية واستبعادا. أيانا يوم الدين، يعني أين، متى سيكون مجيئه إن كنت من الصادقين. قال وجوابهم يجيء يوم هم على النار يفتنون. متى؟ إذا جاءكم العذاب عرفتم متى، إذا رأيتم جهنم وظننتم أنكم واقعوها عرفتم أن هذا حق، هذا ما كنتم تستعجلونه، عندما تعذبون في النار ستعلمون أن ما توعدتم به كان حقا. لكن ماذا ينفع، ماذا ينفع حينئذ؟ لا ينفعهم، بل لو طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الغيب ينفع الإيمان به ما دام الغيب غيبا، إذا أصبح الغيب شهادة فالإيمان به لا فائدة منه. فهؤلاء يستبعدون أن يكون ثم يوم قيامة وحساب ولقاء عند الله سبحانه وتعالى. فإذا قامت القيامة آمنوا وصدقوا، قال صحيح هذا ما كنا نوعد، لكن هذا حينئذ لا ينفعهم، نسأل الله العافية. فيقولون، يقول الله عز وجل يوم هم على النار يفتنون. الفتنة لها عدة معاني، من معانيها العذاب، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني عذبوهم أصحاب الأخدود، أمر ملك لهم بالأخاديد فخدت أي الحفر، وبالنيران فأضرمت، وقال من لم يرجع عن دينه فاقذفوه فيها. فهؤلاء فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني الفتنة تأتي بمعنى إيش؟ بمعنى العذاب، تأتي بمعنى الاختبار أيضا، تأتي بمعنى الابتلاء والاختبار. وهنا تأتي أيضا الفتنة بمعنى الصد، ها يفتنون الناس عن دينهم يعني يصدونهم، وهنا الفتنة بمعنى يفتنون يعني يعذبون بمثل هذا السياق. يوم هم على النار يفتنون أي يعذبون فيها، ويقال لهم حين التعذيب ذوقوا فتنتكم، أي ذوقوا عذابكم، لأنهم يستعدون بالعذاب كما قال الله عليه، ويستعدونك بالعذاب، ويستعدونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. لكن الله جعله أجلا مسمى، جعلهم أجلا مسمى، ليس بالضرورة لو قال ائتنا بعذاب الله الآن يأتيهم عذاب الله الآن، يأتيهم عذاب الله الآن. أولا الله عز وجل حليم قد يحلم على عبادة. فكم من إنسان كان كافرا وكان صادعا عن سبيل الله ثم أسلم. من تأخر إسلامه من الصحابة كان يوم الأيام يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ثم أسلم وصار صحابيا. فالله عز وجل حليم، وكذلك الله له حكمة، قد يطيل بعمر هذا الكافر اختبارا للمؤمنين واختبارا له حتى يأتيه يعني أجله. فالله عز وجل حكمة حتى ولو أخر العذاب، لكن العذاب لا بد أن يقع كما توعد الله عز وجل به أعداء. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، لن يدفع إذا جاء بأسنا، قال الله عز وجل. طيب يقول ذوقوا فتنتكم، يعني هذا عذابكم الذي كنتم توعدون وكنتم تستعجلونه، وتقول متى قد جاءكم هذا التعذيب الذي كنتم به تستعجلون، كنتم تستعجلونه استهزاء، ولما كنتم في الدنيا تقول إيش أين هذا العذاب. قال جل وعلا إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في جنات، جنات يعني بساتين، لكن المراد بهذه البساتين أو هذه الجنات، تعريف الجنة هي دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يحيون فيها أبد الآبدين ولا يموتون، يشبون فيها ولا يهرمون، يأكلون فيها ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون، وإنما يخرج ذلك الطعام والشراب على أجسادهم كالرشح لكنه أطيب من المسك. إذن هي الجنة اسم جنس، وهي جنات لا منافاة، تارة الله يسميها جنة وتارة يسميها جنات. إذا قال عنها جنة هذا اسم جنس، وإذا قال جنات لأنها جنان كثيرة. فالله عز وجل يقول إن المتقين في جنات، يعني مصيرهم إلى جنات كثيرة، وهي درجات تتفاوت تفاوتا عظيما. وسميت جنة، البستان سمي جنة، حتى بستان الدنيا يسمى جنة، كما أضرب لهم مثلا أصحاب الجنة وغير ذلك، يعني جعلنا لأحدهما جنتين من نخيل وأعناب، بستان في الدنيا يسمى جنة. وذلك لأن هذه المادة الجيم والنون عادة تطلق على الشيء الخفي، على الشيء الخفي، فتسمى الجنة جنة لأن الذي يدخل فيها يختفي، يصار فيها أشجار، اللي يدخل فيها يختفي. ويقال جنة الليل، ويقال عن الجنين جنين لأنه مخفي في بطن أمه. فهذه الكلمة المادة الجيم والنون تستعمل، تستغ منها مشتقات كلمات على الشيء الذي يكون مخفيا. ومن ذلك الجنون، ليش الجنون؟ لأن عقله اختفى، ها؟ يعني ممكن تجد لها أكثر من مشتق كلها تدل على الخفاء. فالبستان سواء كان في الدنيا أو الجنة اللي دار الكرام التي أعد الله لعباد المتقين، سميت جنة لأن الذي يدخلها يختفي فيها. لكن إذا فسرت الجنة التي خلقها الله عز وجل لعباده المتقين، نسأل الله أن يكتبها لنا ولدينا والمسلمين، لا ينبغي أن تفسر بستان حتى لا يذهب الذهن إلى أنها بستان كسائر البساتين، وإنما يقال هي دار الكرامة التي أعد الله لعباده المتقين، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. من سأل الله الجنة ثلاثا، أو إذا سأل العبد ربه الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم ادخله الجنة، الله أكبر. إذا سأل العبد ربه الجنة ثلاثا كما يخبر ذاك النبي عليه الصلاة والسلام تقول الجنة اللهم ادخله الجنة، وإذا استجار من النار ثلاثا قالت النار اللهم أجره مني. والجنة تتكلم كما أن النار تتكلم، كيف لا نعلم كيف، هذا علم غيب، لكنها تتكلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجة الجنة والنار، صار بينهم حاجة محتجة، كل منهما محتجة، يعني تقول الجنة يدخلني الضعفاء وتقول النار يدخلني الجبارون. فقال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال النار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. ومر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اشتكت النار إلى ربها، قالت يا رب إن بعضي أكل بعضا. وفي القرآن قال الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. حتى السماوات الأرض لما قال الله لهما أتي طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين. كيف تتكلم؟ كلهم بحسبه، كلهم بحسبه، يا الله يعلم ذلك، لكن نحن نؤمن بهذا كما أخبر الله ورسوله. فهذه الجنة تقول اللهم ادخله الجنة لمن سأل الله عز الجنة ثلاثا، فهي دار الكرامة التي أعد الله لعباده المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وعيون، هذه العيون تجري، العيون تجري، ومن هذه العيون تكون أنهار، والعيون هي من الجنة، فيكون هذا من باب عطف الخاص على العام. الجنة فيها نعيم كثير، من جملة ما فيها من نعيم فيها عيون. وقد قال الله عز وجل في سورة محمد مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشارب، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار وهذه العيون وهذه الأشجار وهذه الثمار وهذه الأزواج وكل ما في الجنة، ابن عباس يقول لا يشبه ما في الدنيا إلا بالأسماء. لو خلق الله عز وجل في الجنة نعيما ليس له نظيرا في الدنيا من حيث الأسماء والمعاني لما رغبنا فيها ولا طمعنا بها ولا عرفنا ما هي. لو قيل إن في الجنة سين وجيم وراء وفاء وخاء ودال وعين وقاف، إيش هذا؟ يمكن هذا شيء ما هو طيب، يمكن شيء مو حلو. لكن الله يذكرنا فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، فيها حور عين، فيها من كل فاكهة زوجان، فيها نخل ورمان وأعناب، فيها حرير ولباسهم فيها حرير، فيها منازل، فيها مساكن، فيها غرف مبنية. أليس لهذه المعاني لهذه الألفاظ والمعاني نظير في الدنيا؟ بلى، حتى نعقل، حتى نطمع، حتى نرغب. كل ما في الغيب رب العالمين سماه لنا حتى نعرفه بما هو معلوم ومشاهد، حتى أسماء وصفاته في الغيب. الله في الغيب صح؟ أعظم الغيب الله عز وجل، سمى نفسه السميع وأنه يسمع، البصير وأنه يبصر، العليم وأنه يعلم، ذو الجلال والإكرام، له وجه له يدان، يأتي يجيء ينزل. هذه المعاني من حيث ألفاظها ومعانيها معلومة لدينا ولا لا؟ معلومة، معلومة، ولا يماثل الغيب الشهادة، ليس بالضرورة أبدا. ولكن سمى الله عز وجل ما كان في الغيب بأسماء ومعاني موجودة في المشاهدة حتى نعرف كيف نخاف الله عز وجل، وكيف نرجوه، وكيف نجله، وكيف نعظمه، وكيف نراقبه، وكيف وكيف وكيف. لو أنه سمى نفسه بأسماء غير معلومة لدينا ألفاظها ومعانيها، ها؟ حينئذ لا نخاف الله عز وجل. لو أن إنه سين، إنه فاء، إنه جيم، إنه خاء، ما عرفنا شيء. كذلك الجنة، كذلك النار، كذلك الملائكة، كذلك القبر، كذلك الصراط، كذلك التفاصيل ما في الجنة من أنهار، من أشجار، كل ذلك يذكره الله عز وجل بأسماء معلومة لدينا وبمعاني، ها، معلومة لدينا. يعني معاني النعيم مثل معاني العذاب ولا تختلف؟ ها، تختلف. الثمار والأشجار والأنهار ليست كالزقوم والسلاسل والأغلال. هذه معاني ألفاظ ومعاني نعيم، وهذه ألفاظ ومعاني عذاب. فالله عز وجل إنما يذكر ما في الغيب بأسماء ومعاني موجودة في المشاهدة حتى يحصل الإيمان وحتى يحصل العمل وحتى يحصل الخوف والرجاء والرغبة والرهبة، لا منافات أبدا. فأهل البدع ينكرون كل ما كان قد سماه الله عز وجل مما هو مماثل لما في الدنيا، لما هو مشاهد بالأسماء والمعاني دون الحقائق والكيفيات. هذا غير وهذا غير، لكن المعنى النعيم في الآخرة نعيم في الدنيا، والعذاب في الآخرة عذاب في الدنيا. اللفظ والمعنى واحد، لكن حقيقة هذا من هذا، كيفية هذا من هذا، اختلف اختلاف كبير جدا. فهي أنهار من ماء غير آسن، ما يتوقف ولا يتخمر ولا يتلوث، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، ما له إيش تاريخ انتهاء، وأنهار من خمر لذة للشاربين ما تذهب العقل وفاسدة مفسدة، وأنهار من عسل، شوف نهر من عسل مصفى صافي من كل شوائب. هل هذا الذي ذكر الله في الآخرة يماثل ما في الدنيا؟ لا، إنما يشابه ما في الدنيا بماذا؟ بالاسم والمعنى. أما يختلف عنه اختلاف كبير إيش؟ بالكيفية والحقيقة، هذا شيء وهذا شيء. فرب العالمين جل وعلا يقول إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم، آخذين حال من الضمير في خبر إن المتقين في جنات، خبر إن المتعلق به الجار المجرور في جنات، يعني إن المتقين في جنات كائنين، وهم في هذه الجنات والعيون آخذين ما آتاهم ربهم، يعني آتاهم يعني إيش؟ ما آتاهم يعني ما أعطاهم. ملاحظ في فرق بين أتى وآتى. حتى وانت تحفظ القرآن تقرأ القرآن انتبه، لا تأتي إلى أتى تقرأها آتى، ولا تأتي إلى آتى تقرأها أتى، فرق بالمعنى. فمعنى أتى يعني جاء، مثل الأخوة الآن أتوا للدرس متأخرين يعني جاءوا، صح؟ أتى. لكن آتى يعني أعطى، وآتى المال على حبه، ها؟ لينذر قوما ما آتاهم من نذير، ولا ما أتاهم من نذير، ها؟ ما أتاهم، أتاهم يعني جاءهم، وآتى المال على حبه يعني أعطى. هنا الآية آخذين ما آتاهم أي أعطاهم، آخذين ما آتاهم ربهم، هذا العطاء من الله عز وجل. فلذلك قال ما آتاهم ربهم، أي ما أعطاهم ربهم من النعيم من الثواب مما ترتب على العمل الصالح، إنهم كانوا قبل ذلك أي قبل دخول الجنة محسنين أي في الدنيا. والمحسنون أنتم تعلمون بأن الدين ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، لكن الإحسان هذه المرتبة أعلى من الإسلام والإيمان، فكل محسن مؤمن ومسلم، إسلام الإيمان الإحسان. قال إحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لكن هذه الكلمات إذا انفردت ذكرت وحدها فالمعاني واحدة تكون، يعني الإسلام كما قال فلان مسلم، الإيمان قال فلان مؤمن مؤمنون، الإحسان فلان محسن المحسنون، التقوى فلان تقي المتقون، البر الخير، الاستقامة الهدى، العمل الصالح الصالح والصالحون، كل هذه الأسماء والألقاب معناها واحد. المسلم هو المؤمن، المؤمن هو الخير، الخير هو البار، البار هو المهتدي، هو المتقي، هو المستقيم، المعاني واحدة. متى يفرق بينها؟ عندما تجتمع في كلمة في جملة واحدة فيكون هذا له معنى وهذا له معنى. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أخبرني ما الإسلام، أخبرني ما الإيمان، أخبرني ما الإحسان، كل مرتبة لها معنى. فالإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت، استطاعت لسبيلا. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله بالآخر والقدر، وتؤمن بالقدر خير وشر. الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه من يراك. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. شوف، فهنا الآن ذكر فقط إيش؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. يعني هل هذا فقط من بلغ درجة الإحسان، ولا المراد إيش به؟ المسلمين، المراد به المؤمنين. نعم، لأنها انفردت فتشمل هذه المعاني كلها. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، يعني في الدنيا، وهذا هو الأمر المهم. أن الإنسان متى ينفع إيمانه وتقوى وخوفه من الله ورجاؤه؟ متى؟ في الدنيا قبل أن يموت. يوم القيامة يخاف الإنسان خوف شديد من الله، ويرجو ربنا ربنا، ويدعو ربنا ربنا، هذه عبادات لن ينفعه يوم القيامة. إذا قامت القيامة ها لا خوف ولا رجاء ولا دعاء ولا ندم ولا توبة، ما ينفعه. متى ينفعه؟ إذا فعل ذلك في دار العمل لا في دار الجزاء. إنهم كانوا قبل ذلك في أهلهم مشفقون، لخاف، كان في الدنيا خاف، كان في الدنيا يرجو، كان في الدنيا محسنا، هذا الذي ينفعه يوم القيامة. فرب العالمين إن كنا من قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، لما كانوا في الدنيا في أهلهم كانوا مشفقين، فمن الله عليهم يوم القيامة. فهنا رب العالمين يقول آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، يعني قبل دخولهم الجنة، قبل قيام القيامة، قبل يوم الحساب كانوا محسنين. يصف الله أحوالهم بحيث يرغب أن من يتصف بهذه الأحوال بهذه الصفات يرجى له هذا المصير، أن يدخل جنات وعيون، وأن يكون إيش يعني يعطيه الله من فضله، آتاهم من فضله. قال إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني قليلا ما ينامون، وما زائدة، يعني لو قيل في غير القرآن إنهم كانوا قليلا من الليل ما ينامون، ما يهجعون، ويهجعون خبر كان وقليلا ظرف، أي ينامون في زمن يسير من الليل ويصلون أكثره. الله المستعان، الله المستعان. يعني مش شغالين طول الليل واتساب ولا انترنت ولا قيل وقال ولا غيبة ها ولا مباراة ولا، الله المستعان، الله المستعان. هؤلاء أكثر ليلهم، انتبهوا، يقومون من الليل ويرجون الله عز وجل، وبالأسحار هم يستغفرون. شيء عجيب غريب أخوان، مع صلاتهم بالليل وقليل ما ينامون يكثرون من الاستغفار، نهاية قيامهم استغفار. ما كانوا يعصون الله عز وجل حتى يستغفروا. يعني قد يتبادل الذهن الاستغفار لمن مصرف على نفسه بكثرة الذنوب، هم مع طاعتهم لله عز وجل يستغفرون. لماذا؟ لأن الإنسان مهما يعمل من العمل إن وفقه الله على العمل فإنه يرى في نفسه التقصير. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته أول ما يتلفظ به ماذا يفعل؟ يستغفر الله ثلاثا، يقول إيش؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. شو أستغفره؟ ها؟ مستغفر الله كذب الناس. استغفر الله، استغفر الله يعني الله الذي يستغفر. ها؟ هذه وقعنا فيها كثيرا. الله يغفر لنا ما قد مضى. نستغفر الله غلط، حتى نستغفر غلط. ها؟ هي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار، والاستغفار من أوسع أبواب الخير. يقول الشيخ سالم تيمية بعد التوحيد أوسع أبواب الخير، سبحان الله، لأنه يسير، ما يحتاج وضوء ولا ستر عورة ولا استقبال قبلة ولا طهارة ولا سفر كالحج والعمرة ولا أموال كالصدقات والنفقات والزكوات ولا قوة كالسعي والمشي للطاعات ولا شجاعة كالجهاد، ها؟ ولا أموال ولا ذكاء ولا شهادات عالية ولا تعليم على مستوى. يسير جدا الاستغفار، مع أنه من أجل العبادات، هو سهل ويسير جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له يستغفر الله في المجلس 71 مرة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام استغفر الله وتوب، استغفر الله وتوب إليه، فإني استغفر الله وتوب إليه في اليوم 100 مرة، وإنه لا يغان على قلبي. يغان، سمعت يغان؟ يعني يصاب بكتمة وغم، فأدفع ذلك بماذا؟ بالاستغفار. هذه صعبة جدا، سأل من جهة ضيقة ما يدري شنو، ما يستلفتها، يعني مزعل فلان اعتذر له، تأخذت على الوالدة اروح لها، ماذا ماخذ حقه ارجع لها، يعني عارف السبب خليني اقضي على السبب عشان يذهب. لكن هاي لما تأتيك هذه الغاني اللي ما تدري شنو السبب، تقول ايش فيني ايش اللي صاير؟ هذه علاجها ان تستغفر الله، عليك بالاستغفار، تستغفر الله يذهب عنك هذا ايش الغان الكتمة الغم الهم، كثرة الاستغفار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار ويأمر أصحابه بذلك ويدلهم عليه، لأن الله عز وجل يحب المستغفرين، يحب من عباده يستغفروا، ويحب أن يغفر لهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. ليس في هذا دعوة للمعاصي، لا، لأنك أصلا أنت التقصير هذا واقع فيك لا محالة. لا سيما أعيد وأكرر مرارا وتكرارا أن التقصير، أن المعاصي، أن الغفلة ليس معناها فقط أنك تفعل المحظورات، لا، المعصية الذنب هو ماذا؟ تقصير في مأمور أو ارتكاب لمحظور. إذا رأيت في نفسك ما تقع في المحظورات لا سيما الكبائر، الزنا، الخمر، الربا، القتل، مش كل يوم قاتل لك واحد اثنين، ولا الحمد لله مش تتعامل بالربا ولا تشرب خمر، إذا رأيت في نفسك ما عندك الكبائر فتذكر أنك مهما بذلت ستكون مقصر في الأوامر. من ذا الذي يستطيع يزعم لنفسه أنه قد امتثل الأوامر كلها؟ لنأخذ أمرا واحدا اللي يعجز عنه جميع العباد، أنك تقوم ببر والديك والإحسان إليهما برا كاملا. من هذا الذي يستطيع؟ من؟ هل يستطيع أحد يفعل ذلك؟ هل يستطيع أحد يفعل ذلك؟ ما في. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي والد ولدا، ما يمكن أن يجازيه، قال إلا أن يجده يباع في السوق فيشتري فيعتقه. فجأة يدخل السوق ولا الوالد ينباع يرفع بالسعر حتى يأخذه ويعتقه، الحين يكون وفه اعتقه واشتراه، هذا ما تحصل. ها؟ حتى اللي والده مملوك يكون هو مملوك مثل والده. كيف عاد من مات والده؟ كيف يجازي أصلا؟ فما في إنسان يزعم لنفسه أنه غير مقصر في شيء من أوامر الله ورسوله، بل لو زعم ذلك لكان هذا الزعم ذنب، هذا تقصير بنفسه. أنا يقول أنا ما يحتاج، قد وفيت بكل شيء. أنا يقول هذا الكلام، أيقول هذا عاقل، أيقول هذا عالم، أيقول هذا إنسان واعي. أنت كلك تقصير من رأسك إلى أخمص قدمك، فالله المستعان. يحتاج الإنسان إلى الاستغفار. دائما تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وعظم أجره وكثرة عبادته واستقامته، واستقام كما أمره الله. الله قال فاستقم كما أمرت، فاستقام كما أمره الله، ومع ذلك كان يكثر الاستغفار. وهؤلاء الذين ذكر الله هنا في هذا الموضوع، يقول الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يستغفرون، السين والتاء ليش؟ للطلب، يعني يسألون الله المغفرة، يقول اللهم اغفر لنا. وأصل المغفرة معناها ستر الذنب والتجاوز عن صاحبه. ومنه المغفر الذي يضعه المقاتل على رأسه حتى يتقي إيش؟ الضربات. المغفر، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عام الفتح وعلى رأسه المغفر. فالمغفرة معناها ستر الذنب والتجاوز عنه. أيضا المغفرة تأتي منفردة وتأتي مع التوبة. إذا جاءت منفردة فمعناها معناها الاستغفار ومعناها التوبة. إذا جاءت مع التوبة فالمغفرة لها معنى والتوبة لها معنى. كما لو اقترن مثلا ربنا اغفر لنا وتوب علينا، اغفر لنا شيء وتوب علينا شيء. كذلك لو اقترنت مع العفو، واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، صير لها معنى مستقل. لكن الأصل فيها الاستغفار والمغفرة. الاستغفار طلب المغفرة، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عن صاحبه. نسأل الله أن يسترنا وأن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا ويعفو عنا ويرحمنا. قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي أموالهم حق، وفي سورة المعارج قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وهنا قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذه من الآيات المتشابهة، لاحظ الموضع هذا. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، هناك وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا الحق، هذا الحق واجب، لذلك سمى الله حقا. وهذا لمن؟ للسائل الذي يسأل الناس ويطلبهم، والمحروم الذي لا يوجد عنده، وإن كان متعففا لا يسأل الناس. ولما قال الله عز وجل وفي أموالهم حق، دل هذا على أن حق الفقير متعلق بالمال حتى ولو لم يكن مكلفا صاحب المال. يعني لو أن شخصا ما مجنون، والمجنون قد رفع عنه القلم، أو صغير والصغير غير مكلف، فهل يلزم ولي الصغير وولي المجنون أن يخرج زكاة من هذا المال فيعطيه الفقراء والمساكين؟ يلزم ولا يلزم؟ مش مكلف صاحب المال، ها؟ يلزم، لأن حق هؤلاء في هذا المال. وذاك الله يقول وفي أموالهم حق، حق في هذا المال. وهذا هو الراجح في هذه المسألة، والمسألة فيها خلاف، هل في مال المجنون وفي مال الصبي الصغير الغير مكلف حق إخراج الزكاة منها للسائل المحروم ولا لا؟ ففي بعض المذاهب يقول لا، ما عليه ما دام مش مكلف. وقال آخرون بل في حق في هذا المال لهذا الفقير. من هنا يتفرع على هذا أن بعض الناس يأخذ دينا من فلان، وهذا الدين قد بلغ النصاب، دين وبلغ النصاب وكان بيده وحال عليه الحول، فلنفرضنا وأخذ من فلان 10,000 دينار، 10,000 دينار بلغ النصاب وزيادة، والعشر آلاف هذه لما أخذها يريد أن يشتري فيها بيتا أو أرضا، فيبحث ويبحث ويبحث حال الحول، والعشر آلاف هذه التي استدانها من فلان ما زالت بيده، هل تجب فيها الزكاة ولا لا؟ تجب فيها الزكاة ولا لا؟ السؤال هذا يطرح كثيرا. ها ايش رأيكم، تجب ولا تجب؟ تجب. لماذا؟ لأن هذا في حق للفقير، هذا مش المال لك وحدك أنت، وفي أموالهم حق معلوم للسائل المحروم، هؤلاء يريدون حقهم من هذا المال، لكن أنا مستدين هذا المال، أنا نفسي مستدين، أنا استدنت 10,000 وعلي دين 10,000، لا يضيع حق المسكين السائل المحروم من هذا المال بين الدائن والمدين، ارجع المال إلى صاحبه خليه يخرج الزكاة، أو أنت احتفظ بهذا المال وأنت مستفيد من الاحتفاظ، مستفيد أو غير مستفيد، ممكن تتاجر فيه، ممكن تأتيك بيع أو شرية في أي لحظة تشتري، أما أن يضيع حق المسكين بين الدائن والمدين، حق المحروم، حق السائل، حق متعلق بهذا المال، قلنا حتى لو كان المالك مجنونا أو صبيا لابد أن يخرج الحق. كثير الناس يقول هذا الكلام، أنا عندي يقول عندي رصيد 7,000 دينار، لكن عندي سيارة مطلوبة 7,000 دينار، قاعد في أقساط، فأنا أحسب كم علي أقساط وكم عندي مال، أخصم هذا من هذا، لا وبعد يمكن يطلع مال المطلوب أكثر من إيش اللي عندي. فتجد بعض الناس عنده 7,000 من 10,000 دينار، بعضهم شاري بيت والبيت هذا عليه 40-50-100,000 دينار أقساط، وعنده 60,000 دينار 70,000 دينار، لا ما عليه زكاة. ليش؟ قال لأن الدين اللي علي أكثر من المال اللي أنا أملكه. إحنا نقول إذا كان عليك دين وعندك مال اذهب وسدد دينك، لا أحتاجه، تحتاجه نأخذ زكاته. لماذا؟ لأن في أموالهم ها حق. وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في السؤال، وأنا قرأت في الجواب نفسي عن شخص، سألوا الشخص أنه أخذ قرض من البنك الزراعي يريد أن يزرع، أخذ قال 1,000,000 ريال ويزرع فيه حال الحول، وما زال فيه مبلغ منه ما أنفقه على الزراعة، وفيه يعني وهو بالغ النصاب وحال على الحول، قال أنا مستدين أصلا، قال أخرج زكاته، مستدين سدد الدين حتى إيش الداعد يخرج حق السائل والمحروم. طيب لو أن شخصا ما أعطى دينا وهذا الدين بيدي فلان، هل يخرج زكاته؟ ها يخرج زكاته أم لا؟ ما يخرج زكاة. إذا احنا قلنا هذا المال بما أنه بيد المدين حال الحول يخرج زكاته، الدائن ما يخرج زكاة، لو كان هكذا راح يخرج زكاة مرتين على هذا المبلغ، لا، وإنما من بيده المال هو الذي يخرج الزكاة. طيب واحد أعطى واحد 5,000 دينار وذاك أنفقها، وهي مش موجودة الخمسة لا عند الدائن ولا عند المدين، فعلى من الزكاة؟ أصلا ما في زكاة، لأن أصلا الزكاة لابد أن يكون في مال ومستقر، ها حال عليه الحول خذ زكاة، بلغ النصاب وحال عليه الحول خذ زكاة. كثير من الناس يقول أنا أعطيت واحد وسنين وما رجع لي، عليه زكاة؟ ما عليك زكاة المال، وليش ما تأخذه منه؟ قال ما عنده، أو أنه عنده ما يعطيني ماطل، أو ضرب عليه ما في زكاة. الزكاة على المال المستقر، وعنده مال وضاع ما يدري راح يرجع ولا ما يرجع، أخذ منه واحد وصار له سنوات وسافر وما رجع وما أدري حي ولا ميت، عليه زكاة؟ ما عليه زكاة. لابد يكون هذا المال يعني أنت في حوزتك مستقر بيدك وحال على الحول وقد بلغ النصاب، حينئذ تأخذ زكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فهذا حق للفقير، انتبهوا لهذا وانشروا بين الناس. قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. السائل الذي يطلب الناس، ويقال عن الذي يستفتي سائل، بجامع ماذا أخوان؟ الطلب. هذا اللي يسأل فلوس سائل للمال، وهذا اللي يسأل سؤال شرعي سائل للجواب. الغريب في الأمر أن كثير من الناس وهو يسأل مال يتلطف ويتودد، يعني يقول كذا والله أموري والله أعلم الحال جزاك الله خير وهاش، ويتبكبك وتتمسكن. وإذا جاء يسأل سؤال شرعي وهو أهم من المال ربما يقل له أدبه، وربما يرفع صوته، وربما يشكك بما إيش هذا، ما يجوز. هذا سائل وهذا سائل، وأي الحاجتين أشد للإنسان، المال ولا العلم؟ العلم، لأن العلم تدخل به الجنة. العلم يقربك إلى الله، العلم نور، العلم تتفقه فيه. فأهل العلم يربون على هذا، كما أنك تتودد وتتأدب لمن تسأله مالا، المفروض أيضا تتأدب وتتودد لمن تسأله علما. طيب لو أن شخصا ما يسأل الله عز وجل، هذا أيضا يغفل عنه كثير من الناس، تجد أن كثير من الناس لا يتأدب مع الله عز وجل وهو يسأله المال. هذا مر عليكم ولا لا؟ تشوفونه في الطواف السعي يصرخ من قمة رأسه، خاصة إذا كان يدعو على الظلمة يصرخ. إيش هذا؟ هذا ما يجوز. اللهم عليك باليهود، عليك بالغاصبين، ما يجوز الكلام هذا. هل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قط ها صرخ بهذه الطريقة؟ لا. أنت لما تسأل الله عز وجل ما تصرخ على الله، ادعوا ربكم تضرعا خفيا. المتضرع يقول اللهم 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 ان تهلك هذه العصابة، لن تعبد في الأرض، هم آخر من على الأرض يعبد الله عز وجل من البشر. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول اللهم، ما ورد أنه لما في هذه اللحظة يستغيث الله عز وجل أنه إيش يصرخ على الله عز وجل. يعني أنتم رأيتم لعل بعضكم أو الخطيب كأنه تونسي اللي يدعو على اللهم جمد الدماء في عروقهم، وعلي يهستر يضرب بالعصب، يعني يضرب واحد يدعو الله هكذا. هل رأينا كثير في المسعى في الطواف إذا قال المغتصبين اليهود اللهم عليك ببشار ويصرخ بطريقة، هذه قلة أدب مع رب العالمين، ما يجوز. وخير الهدي هدي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. عمرنا ما برد، عمره ما سمعنا ولا بلغنا حسب علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأيام يصرخ على الله عز وجل بهذه الطريقة، ما يجوز. ومن ذلك أن هناك من يتغنى بالدعاء على الألحان الموسيقية، هكذا يدعو الله عز وجل. لو جاء إنسان يسأل سائل عشان يعطيه مال ولا يوقع له معاملة، ويأخذ يترقص أمامه ويتغنى أمامه عشان يوقع له المعاملة ولا عشان ها يقول ليش أنت لعب أنت، تجد هؤلاء من متصوف ومن غيرهم يدعون الله بألحان موسيقية، وبعضها آلات موسيقية حقيقة، مش بس فقط لحن بل والمعازف معها، وهم يقول يا رب ويا رب. هذه بدع، لا تزيد عبد من الله إلا بعدا، تبهتم؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر سؤال ركوع سجود طواف سعي صيام، العبادات توقيفية متوقفة مشروعيتها على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز إنسان وهو يدعو الله يصرخ ويرفع صوته، والله يقول إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ولا يجوز الإنسان وهو يدعو الله عز وجل ها يعني يتكلم بألفاظ باطلة. سمعنا بعضهم والله يا أخوان كيف هذا ما يخاف الله يتكلم بهذا الكلام. واحد مر على وسائل الإعلام ما أدري جاءهم قصف من اليهود ولا من مدرين، وينكم يا ناس؟ وينكم يا عالم؟ وينكم يا عرب؟ طب وينك يا الله؟ بيقول استغفر الله. شو استغفر الله؟ شنو وينك يا الله؟ هذا بوسائل الإعلام موجود، وينك يا الله؟ وبعضهم قاعد يبكي عند المصيبة، وليش يعني ما في إلا أنا؟ ما لقيتني إلا أنا؟ إيش الكلام هذا؟ إنما الصبر عند صدمة الأولى. رب العالمين له حكمة يبتليك، وقد يسلط عليك بسبب ذنوبك. ارجع إلى نفسك، لا تعترض على ربك. الله عز أرحم بعبده من الأم بولدها، حكمته بالغة، حكمته عظيمة، حكمته كاملة. هذه كلها من مسائل إيش؟ الجاهلية. انظر الرافضة كيف لبعدهم عن الله عز وجل وعن سنة رسول الله، لطم والدم والسيوف وسلاسل. إيش هذا؟ من أمركم بهذا؟ الله أمر بهذا جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، صلاة ربه والسلام عليه. لا، لكن يتقربون بما نهوا عنه. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. هذا العن والعن 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 العن والعن. إيش هذا؟ غير موفقين هؤلاء، لأنهم يتقربون الله عز وجل. زعموا يتقرب الله عز وجل. القربة كما أذن الله، القربة إلى الله كما أذن الله، كما أمر الله عز بعبادته أمر كيف نعبده. ما ترك الناس هملا سدى يتقربون كيف يشاءون بأهوائهم وأذواقهم أبدا. من قال ذلك في الله فقد ظن بالله ظن السوء، بل لا يليق لصاحب عمل أن يأتي بالعمالة إلا شو أنت عليك كذا، وأنت أمسك كذا، وأنت كذا، وكذا، والشغل مش تخربط لي، حط القدر الفلاني والكمية الفلانية والساعة الفلانية، يفتح الساعة كذا واصبر عليه 10 دقائق، وهذا كذا، وهذا ربع ساعة، ترتيب حتى ينجح العمل. هذا هذا إيش؟ صاحب مصلحة يرتب. والله لو كان إيش مصلحة حتى يعني مصلحة يسيرة، فكيف يظن بالله عز وجل يخلق الجن والإنس ويأمرهم بعبادته ويرسل رسولا وينزل كتابا، ثم نهاية المطاف كل واحد يعبد الله كيف يشاء وعلى هواه. من قال هذا فقد ظن بالله ظن السوء، بل الذي متعين لا جواب سواه أن يكون الله عز وجل كما خلق وأمر بعبادته جل وعلا وحده لا شريك له، أن يبين للناس وأن يشرع للناس كيف يعبدوا وكيف يتقربوا إليه. هذا أصل. شوف ترى عقيدة أهل السنة ومنهجهم ودينهم متأصل، هو كلام هوى. لما سمى أهل البدع أهل الأهواء؟ لأنهم إيش أخوان؟ على أهوائهم، يعتقد على هواه ويتعبد على هواه ويتخلق على هواه. بعض من يجلس في الأوساخ والقاذورات يقول لك زهد وتعبد، عايش في الزبالة. ليش قال لك هذا الزهد؟ رياضة نفسية، يقعد بالوساخة أو ما يغتسل أو يطول. أشياء تأتي من الهندوس والمجوس وتدخل على المسلمين، وربما قال لك هذا إيش رياضة وعقلية، ويسكت وما يتكلم ويجلس جلسة مش عارف إيش، وأشياء وأشياء ما أنزل الله من سلطان تسربت على المسلمين وزعموا أنها من دين الله عز وجل، كما هو عند التصوف وعند الرافضة وعنده وعنده غير. لكن دين أهل السنة لا، دين من أين؟ من الله عز وجل. جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الله أرسل رسوله، لما أرسله؟ لنا حتى نأخذ به، حتى نتقرب به الله. مش يرسل رسوله ثم يضرب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عرض الحائط، ونأتي بأهوائنا وكل واحد يتعبد كيف يشاء. أبدا، لابد. قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم، وقال أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. كثير من المعاصي والكبائر والمنكرات لم يأتي بها أن من فعلها ليس مني، بينما التعبد لله عز وجل على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم إيش قال فيها؟ قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. اعتبروا يا أولي الأبصار، لابد من السنة. حينئذ يلزم أن نتعلم ما هي السنة حتى نعبد الله على السنة. يعني ما يكفي أن الواحد يأصل حق الناس السنة السنة، تمسك بالسنة، ترك البدعة والسنة. طيب ما هي السنة؟ يلا قم علمنا كيف نتوضع السنة، علمنا كيف نصلي على السنة، ما هو الفقه اللي عندك، ما هو الفقه النبوي، ما هو الهدي النبوي، عطنا دروس في صفة الصلاة، في صفة الحاج، في صفة الوضوء. السنة السنة، طيب ما هي السنة؟ تمسك بالسنة، السنة العقيدة، العقيدة السلفية. ما هي العقيدة السلفية؟ يلا وين دروس العقيدة السلفية؟ توحيد. وين التوحيد تقول عنه؟ طيب علمنا الناس التوحيد، اشرح كتب التوحيد، اعمل دروس بالتوحيد. يعني مسألة مش لقب من غير حقائق. أصولنا الكتاب والسنة، طيب وين الكتاب والسنة؟ تعال اتلو على الناس كتاب الله عز وجل، فسر كتاب الله، اقرأ كتاب الله، بين الأحكام، بين المعاني. ها السنة، طيب وين السنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هو دورك في نشر السنة؟ ما هي كتب السنة التي تشرحها؟ العقيدة السلفية، طيب ما العقيدة السلفية؟ عطنا العقيدة السلفية، اقتنعنا العقيدة السلفية لازم نعتقدها. طيب ما هي العقيدة السلفية حتى نعتقدها؟ تعطي فقط لقب. مسك بالكتاب والسنة، طيب عطنا الكتاب والسنة، عرفنا المبدأ هذا أنه يجب علينا أن نأخذ بماذا وماذا؟ بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. طيب عطنا هين الكتاب والسنة، خلينا نأخذ، خلينا نتفقه. تبوا لهذا الأمر الذي درج عند بعض الناس، كل كلامه الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، ونعم الكلام هذا الكلام، لكن يلا كمل، اعتنى بالكتاب والسنة، عرفنا أنه يجب علينا أن نتمسك بالكتاب والسنة. طيب عطنا كتاب والسنة حتى نتمسك بهم. علمنا العنوان، باقي إيش؟ تكمل، هذا هو الواجب. طيب يقول جل وعلا كانوا قليل من الليل ما جاءوا بس حرم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم حق للسائل المحروم. نقف على هذا، يعني مناسب إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.